حياة. طفي رحاب الله والآيات، واخشى لذكر الله في الصلوات، ودع الفؤاد يهيم في بحر الرضا، ودع العيون تهل بالعبرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلوات الله وسلامه على رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فلازلنا نعيش في رحاب سورة البقرة، أطول سورة في القرآن الكريم، السورة التي تشتمل على أطول آية في كتاب الله، آية المداينة، كتابة الدين، وعلى أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، وعلى آخر آية نزلت في كتاب الله كما ورد عن ابن عباس: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهي السورة التي اشتملت على أحكام العبادات والمعاملات والسياسات المختلفة التي تنظم المجتمع المسلم وفق أوامر الله تعالى ونواهيه. ففي هذه السورة من الأحكام، أحكام العقائد وأحكام العبادات وأحكام المعاملات، وفيها من القصص ما لا يوجد في غيرها من السور. ولذلك جاءت الأحاديث في فضل سورة البقرة، وأن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، تقرأ باستمرار، وهي تسمى سنام القرآن. وأبعث النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة في سرية، وكان فيهم شاب، وتفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير، فسأله: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، أحفظ سورة البقرة. قال: اذهب فأنت أميرهم ما دام معك سورة. طبعا كانوا إذا قرأوا السورة لم يقرؤها مجرد أحرف تحفظ، ولكن يتعلمون أحكامها ويطبقونها. هذه كانت طريقتهم وكان منهجهم في حفظ القرآن الكريم: اذهب فأنت أميرهم. وحينما حفظ سيدنا عمر البقرة نحر جزورا، ذبح ناقة إنه حفظ سورة البقرة. وذلك نحن حينما كنا صغارا حينما نختم سورة البقرة نعمل حفل، يعني توزع فيه الحلوى والشربات وهذه الأشياء، نسميها الختمة الصغيرة، ختمة القرآن الصغيرة. وبعدين إذا ختمنا القرآن كله تسمى الختمة الكبيرة. نحن في سورة، مع سورة البقرة، ومع أعظم آية في سورة البقرة، آية الكرسي، وهي الآية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية المعروفة بآية الكرسي. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه من القراء من الأنصار، سيدنا أبي ابن كعب: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له: الله ورسوله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يكتشف المواهب عند أصحابه ويدرئهم على الإجابات. الصحابي يستحي، يقول له: الله ورسوله، أنا هتكلم أمامك يا رسول الله. يقول له: أي كتاب آية في كتاب الله أعظم؟ ويكرر عليه السؤال. فقال: آية الكرسي. فقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. الصحابة من غير الرسول ما يقول له، أبو أبي بن كعب يقول له: آية الكرسي. أدرك بفطرته وبتأمله في كتاب الله إن أعظم آية هي هذه الآية. لماذا؟ ولماذا تتفاضل آيات القرآن وسور القرآن وكل كلام الله عز وجل؟ جاء في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يبدو أن الآيات التي تشتمل على الثناء على الله عز وجل لها فضلها ومنزلتها. مه تبت يد أبي لهب من القرآن، وبعدها قل هو الله أحد. لماذا كانت قل هو الله أحد أفضل؟ لأن قل هو الله أحد تتحدث عن الألوهية وعن الوحدانية وعن التنزيه. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا والدية له ولا ولد له، ولا له أحد يكافئه أو يشابهه أو يساويه، لا ند له. فلذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وكانت الفاتحة التي ابتدأنا الكلام فيها لأنها مشتملة على الثناء على الله عز وجل كان لها فضلها، وسميت أم القرآن. وهذه الآية، آية الكرسي، التي بدأت بقوله تعالى: الله لا إله إلا هو. الله، لا يوجد كتاب في الدنيا، كتاب ديني، كتاب مقدس، يشتمل على الثناء على رب العالمين ووصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص كما يشتمل القرآن الكريم. الله، لفظ الجلالة، هذا العلم على الذات الإلهية، ذكر في القرآن 2697 مرة. هذا العدد 2697 مرة. أي كتاب، اقرأ كتاب المقدس، شوف فيها اسم الله كم مرة. الكتاب المقدس لا تكاد تجد فيه ذكر للآخرة ولا للحساب ولا للجنة ولا للنار. نتكلم عن ملك إسرائيل وعن هذه الأشياء، هذه جنتهم، وهذه لا يورد فيه من الثناء على الله كما في القرآن الكريم، لا في التوراة ولا في الإنجيل. هذا بس لفظ الجلالة. إنما انظر إلى الأسماء الحسنى: العزيز والحكيم والعليم والقدير والسميع والبصير واللطيف والخبير. هذه كم تكررت، كم تكرر اسم الرب، كلها آلاف المرات. الأسماء الحسنى ذكرت في القرآن. وبعض الأئمة يقول: أسماء الله ليست مجرد 99، لا، هي أكثر من ذلك. العلامة الإمام المجتهد ابن الوزير، عالم يمني من أئمة المسلمين، من العبقريات الإسلامية الفذة، له كتاب اسمه إيثار الحق على الخلق، يقول: لا، الأسماء من يتتبعها في القرآن تزيد على 230 اسم. لأن يقول لك: فالق الحب والنوى، ده اسم من أسماء الله، مخرج الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي، مؤتي الملك من يشاء، ونزاع الملك ممن يشاء، ومولج الليل في النهار، ومولج النهار في الليل، جامع الناس ليوم الله. يقول لك: كل دي أسماء، وده كلام صحيح. فالكتاب الذي يشتمل على أسماء الله الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى تمجيد الله عز وجل بأساليب شتى لا يمكن أن تجدها في أي كتاب في الدنيا، هو الكتاب الذي يصلك بالله، يصل عقلك بالله، ويصل وجدانك وضميرك بالله، بحيث دائما تكون مع الله راغبا راهبا خائفا طامعا. هنا القرآن الكريم سورة آية الكرسي، آية الكرسي فيها 10 جمل، فيها 10 جمل كلها ثناء على الله. أول جملة: الله لا إله إلا هو، إثبات التوحيد، لا شريك لله ولا ند مع الله، الذي أفسد الحياة وأفسد الأحياء وأفسد الخلق والشرك. البشرية ما كانت يعني تعاني من الإلحاد، الملحدون الذين يجحدون وجود الله، هؤلاء في كل أزمنة التاريخ قلة لا وزن لها، قل من يوجد من ينكر وجود الله. إنما المشكلة كانت في من يشرك مع الله آلهة أخرى، يشركها مع الله أو من دون الله. الناس اللي عبد الأصنام، واللي عبد الملائكة، واللي عبد الأفلاك الشمس والقمر، واللي عبد الحيوانات العجول والأبقار عند المصريين القدماء وعند الهنود إلى الآن، واللي عبدوا الأشجار، واللي عبدوا الأنهار، واللي عبدوا الجبال، واللي عبدوا الشيطان، واللي عبدوا الفروج، واللي عبدوا أشياء شتى. هذه المشكلة البشرية، إنهم تركوا الإله الحق وعبدوا آلهة مزيفة وزعموها أنها تشفع لهم عند الله. فجاء الأديان وجاء الأنبياء يقررون التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله. وجاء الإسلام يقرر التوحيد بما لم يقرره دين آخر، حتى جعل التوحيد في الأذان كل يوم 5 مرات، في الإقامة، في التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. حينما يولد الإنسان يستقبل بالأذان، تؤذن في أذن الطفل حين في أذنه اليمنى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. وحينما يحتضر الإنسان لقنوا موتاكم، أي المحتضرين لا إله إلا الله، فهو يستقبل الحياة بالتوحيد ويودع الحياة بالتوحيد. ولذلك كانت أول جملة في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، لا يعبد أحد غيره ولا يستحق العبادة سواه، لأنه الخالق المنعم بالنعم كلها صغيرها وكبيرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الجملة الثانية: الحي القيوم. هذا الإله ليس جمادا من الجمادات مثل الأصنام التي يعبدها العرب ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا، ده إله حي، حي. أي حياة هذه؟ ليست هي كحياتنا، إحنا الحياة عندنا لها مظاهر معينة: التغذية، التنفس، الإفراز، التعضن، الكذا. إنما حياة ربنا حياة لا نستطيع، صفات ربنا كلها ليست كصفاتنا، له علم ولكن ليس كعلمنا، له قدرة ولكن ليست كقدرتنا، له رحمة ولكن ليست كرحمتنا، هو شيء يتعلق بألوهيته هو. فهو حي، الحياة الألوهية ليس كآلهة الأصنام وليس كآلهة الفلاسفة. الفلاسفة دائما يعرفون الله بالسلب، وأخذ عنهم المعتزلة وغيرهم يصفون الله بالسلوب. يعني ايه بالسلوب؟ لك الله ليس بجسم ولا حالا في جسم، وليس بجوهر، وليس بعرض، وليس متحيزا، وليس وليس، ايه هو ليس ليس؟ طب انما هو ايه؟ لا، لا يفصلون ذلك، عندهم النفي المفصل والاثبات المجمل. القرآن على عكس ذلك، النفي المجمل والاثبات المفصل. النفي المجمل مثل ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، إنما فيه إثبات، إثبات الأسماء اللي ذكرها ابن الوزير دي إنها زالت على 130، هذه هذا كله إثبات، إثبات الحياة لله عز وجل، وإثبات القيومية. القيومية ده صيغة مبالغة كما يقول علماء اللغة، انه هو الذي يقوم على كل شيء، القائم على كل نفس بما كسبت، والقائم على الحياة كلها على السماوات وعلى الأرض. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كل شيء يقوم به، يعلم ما عليه كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. هو قائم، ليس كإله الفلاسفة، ليس كإله أرسطو عند اليونان. أرسطو الإله عنده لا يدبر في هذا العالم أمرا، لأن العالم ده عالم الكون والفساد وملوش علاقة به. هو الإله يعلم ذاته فقط، يتأمل في نفسه، إنما ملوش دعوة بهذا العالم، لا يعرف ما يدري فيه ولا يدبر فيه أي شيء. ولذلك يقول مؤرخ الفلسفة ويلد يورانت: يا لإله أرسطو من إله مسكين، إنه لا يعرف شيئا في العالم ولا يدبر فيه شيئا، إنه أشبه بملك الإنجليز يملك ولا يحكم. أي إله هذا؟ هذا إنما إله القرآن، غير الحي القيوم. هذه الاسمين ده لا ذكر في القرآن 3 مرات، في أول في هذه الآية وفي أول سورة آل عمران وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن دلائل كمال حياته وكمال قيومته أنه لا يعتريه ما يعتري البشر من نقصان ومن قصور ومن غفلة ومن ضعف، بأنهم يعتريهم النوم. لابد أن تنام الإنسان، لابد أن يأتي عليه وقت ينام فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى لا تأخذه ولا تغلبه سنة ولا نوم. السنة أول النعاس، النعاس الخفيف، والنوم حينما يغطي على الإنسان ويستغرق ويذهل عن كل ما حوله. الله سبحانه وتعالى لا يغفل عن هذا الكون بسمائه وأرضه، بإنسانه وحياته وحيوانه ونباته وجماده وأفلاكه، لا يغفل طرفة عين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من تمام القيومية. له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في هذا الكون لله تعالى ملكا وملكا، هو المالك وهو الملك، كما قلنا في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين وملك يوم الدين. هو في الآخرة المالك والملك، وهو في الدنيا المالك والملك، ليس هناك أحد ينازعه. له ما في السماوات وما في الأرض، ومن في السماوات ومن في الأرض. كلمة ما الغالب في اللغة العربية تكون لغير العقلاء، ومن للعقلاء، ولكن إذا ذكر ما في السماوات يشمل العقلاء وغير العقلاء. فله ما في السماوات وما في الأرض، وحتى ما بعد السماوات والأرض. أن جاء في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم من الركوع يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فيه شيء غير السماوات والأرض؟ الله أيضا له هذا كله، لا ينازعه أحد، لا شريك له في ملكه، ولم يكن له شريك في الملك. له ما في السماوات وما في الأرض، يفعل ما يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل ما 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 من يشاء. هذا الكون ملكه، يتصرف فيه، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل. له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا ما دام له ما في السماوات والأرض يجب على الناس أن يعبدوه. لأن العرب في الجاهلية كانوا يقرون بأن لله ما في السماوات، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ومع هذا يعبدون مع الله آلهة أخرى. ما دام تقرون بأن الله له، لماذا تشركون به الآخرين؟ له ما في السماوات وما في الأرض، فيجب أن يعبد وحده. ثم قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الذي أفسد الأديان فكرة الشفاعة، دخلت فكرة الشفاعة عند الوثنيين وانتقلت منها إلى أهل الكتاب، الشفاعة الشركية، أن هناك شفعاء يفرضون إرادتهم على الله، من أرادوا أن يشفعوا له فإن الله يستجيب لهم ويشفعهم في من يشفعون، وكأن الله تحت سلطانه. لا، هذه فكرة مرفوضة، القرآن رفضها في آيات كثيرة. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. ولذلك من الدلائل على أن له ما في السماوات والأرض إنه هو الذي يملك أن يشفع ما يشاء ويرفض من يشاء. هناك من رفض فكرة الشفاعة كلية، وأول الآيات التي جاءت فيها المعتزلة قديما وفي عصرنا الدكتور مصطفى محمود أنكر الشفاعة في الآخرة، وأن الشفاعة دي يعني تدل على المحسوبية، وربنا ما عندوش محسوبية، ربنا عنده العدل المطلق. ولكن هذا يعني ليس صحيح، ربنا عنده العدل المطلق، ولكن عنده مع العدل الإحسان والرحمة والفضل. ولذلك المعاملة مع السيئة غير المعاملة مع الحسنة. الحسنة عندي كما جاء في بعض الأحاديث بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو أزيد، والسيئة عندي بواحدة أو أعفو. شوف الفرق بين الاثنين، هذه ممكن تضعف إلى 700 ضعف والله يضعف لمن يشاء، والسيئة بواحدة ويمكن ربنا يعفو عنها، وأدنى شيء تذهب به السيئات، ممكن السيئات تمحى بفعل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، الصلاة والوضوء والصيام والحج والزكاة، كل دية ممكن، من صام رمضان إيمانا غفر له، من قام رمضان إيمانا وحسنا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحج يرضع كمن ولدته أمه، إلى آخره. فهذا كله من فضل، فالآخرة نحن نعتمد فيها على فضل الله، فيه العدل ولكن فيه الفضل، ربنا يعطي من يشاء، ربنا عنده 100 رحمة، أنزل من هذه 100 رحمة واحدة في الدنيا، و99 ادخرها في الآخرة يوزعها على عباده، فنحن ننتظر رحمة الله ورحمانيته في الآخرة. فيه شفاعة ولكن ليست لكل من يريد، لا، أولا لا تكون إلا بإذن الله، فيش حد له دلالة على الله يفرض عليه إرادته، لا، إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فلازم بإذن الله. ولا شفاعة لمشرك، من أشرك مع الله إلها آخر لا تنفعه، فما للظالمين أي للمشركين من حميم ولا شفيع يطاع، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. هؤلاء إنما يشفع لأهل التوحيد، هو اللي قال ولا يملك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن قال رحمن وقال صوابا، رضي الرحمن وقال صوابا، يعني من ختم حياته بالتوحيد، من مات على التوحيد هو الذي يستحق الشفاعة. ولكن لا يفرض أحد مع الله، الله يقبل شفاعة من يشاء من عباده ويرد شفاعة من يشاء، هذا فضله عز وجل ورحمته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما وضح وأصبح كأنه يعني الماضي، دائما يقال عن الماضي مصدقا لما بين يديه من التوراة لما مضى، والخلف يعتبرونه المستقبل لأنه مجهول، فهو يعلم ماضيهم ويعلم مستقبلهم ويعلم كل شيء، يعلم الظاهر ويعلم الباطن، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، لا يغيب عن علمه شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الفلاسفة بيقولوا ربنا ما يعلمش إلا ذاته، أو يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، والقرآن يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله. كيف يعلم هذا؟ لا نعلم. احنا البشر اخترعوا حاجة اللي بيسموها الحاسوب دي أو الكمبيوتر. شوف ماذا تقدم من المعلومات، ماذا تخزن من المعلومات، ماذا، شيء مذهل. إذا كان البشر فعلوا هذا، فماذا، بماذا نصف الله عز وجل؟ الله يعلم كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هو يعلم كل ما هم لا يعلمون إلا بما شاء أن يعلمهم به، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بذاته وصفاته، أو من علمه أي من معلوماته. العلم دلالة على المعلوم، كما نقول الخلق يعني المخلوق، أو اللفظ يعني الملفوظ. فلا يعرفون من شيء من معلومات الله إلا ما أعلمهم الله به، عن طريق الوحي أحيانا، عن طريق الوسائل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني فهذه هي وسائل العلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي وسع السماوات والأرض، ما هو الكرسي هذا؟ هل هو العرش؟ الإمام الحسن البصري يقول هو العرش هو الكرسي، وأنا يعني ربما أميل إلى 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 هذا. والبعض يقول لا، الكرسي دون العرش، العرش أعظم من الكرسي. ورد عن ابن عباس إن وسع كرسيه أي علمه، يعني أول. ولذلك حتى من السلف من أول، من الصحابة من أول. ولذلك لا ينبغي أن نجعل هذه القضية معركة، كما نرى عند بعض إخواننا معركة بين السلف وبين الخلف، المؤولين وغير المؤولين. هل نفوض الأمر لله أو نثبت هذا كما أثبته الله أو نؤول؟ الأمر يتسع لهذا كله، لا ينبغي. أو أسلم شيء أن نأخذه كما جاء به القرآن. عالم الغيب ينبغي أن نسلم به ولا نجادل فيه ولا نتعمق ولا نتوسع، حسبنا أن نؤمن به. في بعض الناس يكفرون بكل ما جاء من غيب، يؤمنون بهذا العالم المنظور، العالم المحس الذي تراه بعينك، تسمعه بأذنك، تشم بأنفك، تذوق بلسانك، تمس بيدك، هو، ومع ذلك لا يؤمن به. وهذا ليس من العقل في شيء ولا من العلم في شيء. وكان الناس لا يعرفون انه في حاجة اسمها ميكروبات وجراثيم، وان ممكن قطرة الماء فيها كذا رسوم، وان نطفة الانسان فيها عشرات الملايين من الكائنات الحية. اصبحنا نعرف هذا، كنا نجهله. هل اننا كنا نجهله كان معدوما؟ لا، الجهل لا يدل على العدم. ولكن فيه أحيانا يؤتى الإنسان الوسائل والآليات التي يكتشف بها الأشياء التي يجهلها، وأحيانا لا يؤتى هذه الوسائل. فنحن أوتينا ما نعرف به الميكروبات والجراثيم، وما نعرف به إن الشمس أكبر من الأرض بملايين المرات، وإن فيه بعض النجوم أكبر من أرضنا هذا بملايين المرات، وإحنا بنشوفها يعني حتة بتاعة صغيرة في السماء كده، يعني لا تكد يعني أقل من الكف، وهي يقول لك لم يأتي ضوءها إلا بعد ملايين السنين إلينا. العلم اكتشف هذا وأصبح معلوما عند أهل الاختصاص، عند من يعرفون هذه الأمور الفلكية والرياضية وغيرها. نحن نسلم بهذا، فلا ينبغي لأننا نجهل الشيء ننكره. الآن يقولون إننا لا نعرف من عالمنا هذا المادي الذي نعيش فيه إلا 3%، و97% لا نعرفها من عالمنا هذا، سموناها الأعماق السوداء. أعماق السوداء، كما يقول القرآن: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وما لا نبصر أضعاف ما نبصره ولكن نؤمن به. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يثقل عليه حفظ السماوات والأرض، لأن كل شيء عليه يسير. ربنا ليست قدرته مثل قدرتنا، محدودة، تضعف بأدنى عمل، بأدنى جهد. لا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وكل شيء هين عليه، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما فيش حاجة صعبة وحاجة هينة، في شيء يسير وشيء عسير، كله هين ويسير على هذه القدرة الشاملة والإرادة النافذة. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، متعالي على خلقه جميعا وعظيم، ليس أحد في مثل عظمته. وكيف يكون المخلوق في مثل عظمة الخالق؟ كيف يكون الفاني في مثل عظمة الباقي؟ كيف يكون المحدود الضعيف العاجز في مستوى الخالق القادر العليم المحيط بكل شيء، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأحاط بكل شيء خبرا، وأحصى كل شيء عددا؟ هذا هو العلي العظيم. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. ورد في صحيح البخاري معلقا عن سيدنا أبي هريرة إن النبي يعني وكلوا بحفظ زكاة رمضان، وجاء يعني من يريد أن يأخذ من هذه الزكاة، كل يوم يضبطه، كل ليلة يضبطه، وبعدين يقول له أنا صاحب عيال وكذا سيبني، فمرتين سابه، ويقول للرسول يقول له كذبك وسيعود. وبعدين في الليلة الثالثة قال له يعني اتركني وانا هعلمك شيء ينفعك. قال له ايه؟ قال له فيه يعني اقرأ هذه الآية، واذا نمت سيكون عليك من الله حافظ، وتظل حافظة لك الى اليوم التالي. قال له اي آية؟ قرأ عليه آية الكرسي، فجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قص عليه ما فعله هذا الحرامي ده اللي جاي يسرق الصدقة دي، فقال له صدقك وهو كذوب، أتدري من كنت مع من كنت تتعامل مع هذه الليالي الثلاث؟ قال له من؟ قال له ذاك شيطان، ولكن هو في هذه المرة صدقك وهو كذوب. الكذوب قد يصدق. قال له علمك يعني تعليمة نافعة آية الكرسي دي. فشوف، وهذا يدل على انفتاح الإسلام، انك ممكن تأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت، حتى ولو من الشيطان. إذا الشيطان قال لك تنفع خذ منها، هذا يدل على انفتاح الثقافة الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
برحاب الله والآيات، واجل الصدى بالذكر والنفحات، وارجو الرحيم مثوبة عفوه، ترقى بها في أعظم الدرجات.